العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا عن أفعال الوضوء فيما مضى، اليوم نتحدث عن مستحبات الوضوء ومكروهاته. طبعا للوضوء مستحبات وله أيضا مكروهات، وقد ذكر العلماء والفقهاء مجموعة من هذه المستحبات والمكروهات. أولا، ما هي مستحبات الوضوء؟ قلنا فيما مضى أن أفعال الوضوء وأجزاء الوضوء هي أربعة: غسلين ومسحين، غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح القدمين. هذه الأمور الواجبة في الوضوء، لو ترك الإنسان شيئا من ذلك بطل وضوءه. أما بالنسبة لمستحبات الوضوء، فإن أتى بها الإنسان فله أجر وثواب، وإن تركها فلا شيء عليه ووضوءه صحيح. من المستحبات التي ذكرها الفقهاء، أولا الاستياك قبل الوضوء، أن الإنسان يستاك بأي شيء، وأفضله عود الأراك. هذا من المستحبات. طبعا الآن الناس أيضا يستخدموا معجون الأسنان، وهو أيضا يقوم بنفس المهمة. طبعا في الروايات ورد كما كنا عود الأراك، باعتبار في ذاك الزمان كان هذا هو الموجود. إذا يستحب للإنسان أن يستاك قبل الوضوء أو في أثناء، يعني مع بدئه في الوضوء. من المستحبات الوضوء التسمية، وأقلها أن يقول الإنسان بسم الله، والأفضل من ذلك أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل من الاثنين، يعني من كلمة بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم، أن يقول الإنسان المتوضئ بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا مستحب أيضا. من المستحبات أن يقترف الإنسان الماء، يعني قبل أن يبدأ أن يضع يده في الإناء، إناء الوضوء، إن كان من البول أو من حدث النوم، واحد يعني توقع من النوم، أن يغسل يديه، يعني كفيه، يغسل كفيه للزند مرة واحدة. وإن كان من الغائط أن يغسل كفيه مرتين. من المستحبات أيضا أن يتمضمض الإنسان ثلاثا، وأن يستنشق ثلاثا أيضا. يعني طبعا لا بد أن يبدأ بالمضمضة، المستحب هكذا أن يبدأ الإنسان يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا بثلاث أكف لكل منهما. يعني ياخذ كف ويتمضمض، ثم يلقي الماء الذي في فمه، ثم ياخذ كف ثاني ويتمضمض، ثم كف ثالث، وهكذا الاستنشاق نفس الشيء. ويصح ايضا ان ياخذ كفا واحدا بالماء ويحط فيه شويه في فمه، ثم ياخذ شويه من نفس الكف، ثم ثالثه، يعني يتمضمض ثلاثا بكف واحد. بس الافضل ان ياخذ ثلاث مرات، ثلاثة أكف لكل مضمضة كف بكف واحد، فيكون يتمضمض ثلاثا بثلاثة أكف، ويستنشق ثلاثا بنفس الشيء، ثلاثا أيضا بثلاثة أكف. هذا أيضا من المستحبات. أيضا من المستحبات التي ذكرها الفقهاء الدعاء بالمأثور. هناك مجموعة من الأدعية المأثورة ذكرها الفقهاء في الرسائل العملية. أي واحد يرجع للرسالة العملية للمرجع الذي يرجع إليه سيجد أن هناك أدعية، عندما يتمضمض هناك دعاء، عندما يستنشق، عندما يغسل وجهه، يغسل يديه، يمسح رأسه، يمسح رجليه، هناك أدعية مأثورة. يستحب للإنسان أن يقرأ هذه الأدعية أثناء الوضوء. من المستحبات أيضا أن يثني الغسلات، تثنية الغسلات. يعني شنو تثنية الغسلات؟ يعني عندما يغسل وجهه، الغسلة الأولى كما قلنا فيما مضى، الغسلة الأولى واجبة، الغسلة الثانية مستحبة، الغسلة الثالثة حرام لا يجوز. إذن بالنسبة لغسل الوجه وغسل اليدين، الأولى واجبة، الثانية مستحبة، الثالثة حرام. زين، قلنا الثانية مستحبة، تثنية الغسلات. قال بعض الفقهاء الأحوط استحبابا، مثل السيد الخوئي والسيد السستاني، الأحوط استحبابا عدم تثنية غسل اليد اليسرى. يعني ما تغسلها مرتين بالنسبة لليد اليسرى. هذا عند بعض الفقهاء انه باب الاحتياط الاستحبابي عدم غسل اليد اليسرى مرتين، يعني تكتفي بمرة واحدة. في عند بعض الفقهاء الأحوط وجوبا ايضا، وبعض الفقهاء لا اشكال عندهم في غسلها مرتين. طيب، بالنسبة لغسل الوجه وغسل اليدين قلنا المرة الثانية مستحب، هذا كثير من الفقهاء يقولون مستحب. هل هذا مجمع عليه؟ يعني هل هناك إجماع باستحباب غسل الوجه واليدين مرتين؟ لو المسألة فيها خلاف، والجواب المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، مو كلهم عندهم مستحب الغسلة الثانية. المرة الأولى واجبة، هذا محل إجماع. المرة الثانية كثير من الفقهاء يقولون باستحباب غسل الوجه والكفين واليدين، المرة الثانية مستحبة أيضا، مثل السيد الخوي، السيد السستاني، السيد الشيرازي، كثير من الفقهاء عندهم الغسلة الثانية مستحبة. لكن في بعض الفقهاء عندهم أنه لم يثبت استحباب الغسلة الثانية، لم يثبت استحباب، أو فيه إشكال، أو أن الغسلة الثانية القول بالاستحباب فيه إشكال. مثل من لم يثبت بالاستحباب؟ هذا رأي السيد الحكيم من الآن من الفقهاء الموجودين المعاصرين. في فقهاء قالوا الغسلة الثانية فيها إشكال، مثل السيد الخميني والشيخ اللنكراني، وبعض الفقهاء قالوا أن القول باستحباب الغسلة الثانية للوجه واليدين فيها إشكال، فيها إشكال، تكتفي بالطبع الغسلة الأولى تكفي. نعم، ممكن تأخذ كف ثاني وثالث ورابع وخامس وتعتبر كل غسلة واحدة، ما في إشكال. كما قلنا أنه العبرة والمناط والضابط في الموضوع ليس تعدد الصف، وإنما تعدد القصد. يعني أنت بإمكانك تأخذ لك 20 كاف وتغسل وجهك تعتبر غسلة واحدة، خلاص تعتبر غسلة واحدة. ويمكن تأخذ لك كفين، الكفة الأولى تعتبرها غسلة والكف الثاني تعتبرها غسلة ثانية، تصير غسلة ثانية. إذن العبرة ليس بتعدد الصب والكف، يعني كم كف تأخذه، وإنما العبرة بنية المتوضئ. إذن الخلاصة الكلام أنه الغسلة الثانية عند كثير من الفقهاء مستحبة، لكن هناك بعض الفقهاء عندهم لم يثبت القول باستحباب الغسلة الثانية. إذن الموضوع ليس محل إجماع، الموضوع بين الفقهاء أن الغسلة الثانية للوجه واليدين، يمكن كثير من الناس يتصور لها مجمع عليه، لا مو مجمع عليه، إنما الموضوع فيه كلام بين الفقهاء. لكن كثير من الفقهاء المعاصرين أنه عندهم أنه الغسلة الثانية مستحبة إلا في غسل اليد اليسرى عند بعض الفقهاء أنه الأحوط استحبابا الاكتفاء بالغسلة الواجبة الواحدة. طيب، من المستحبات أيضا أنه يستحب للإنسان أثناء الوضوء أن يقرأ سورة القدر، سورة إنا أنزلناها في ليلة القدر، هذا من المستحبات. من المستحبات أيضا أنه الإنسان بعد أن ينتهي الوضوء أن يقرأ آية الكرسي، هذا أيضا مستحب، أنه بعد ما تنتهي من الوضوء أن تقرأ آية الكرسي. من المستحبات أيضا أن يكون الإنسان حاضر القلب حين الوضوء، يعني وانت تتوضأ تكون حاضر القلب، تعرف ماذا تعمل. لو إنسان قال لك ماذا تفعل الآن، تقول والله أنا الآن مثلا أغسل يدي اليمنى، عندك حضور للقلب، مو أنت تغسل وتتوضأ وانت فكرك في مكان ثاني وعقلك في مكان آخر. إنما يستحب للإنسان أن يكون حين الوضوء حاضر القلب. من المستحبات أيضا أن يغترف الإنسان الماء بيده اليمنى وإن كان لغسل اليد اليمنى. حتى لو أنت بتغسل إيدك اليمنى يستحب أن تأخذ الماء بشنه؟ باليد اليمنى. تأخذ الماء باليد اليمنى ثم تصبه في اليسرى ثم تغسل به اليمنى. طيب، لو إنسان جاء وأخذ على طول من اليد اليسرى، حط يده مثلا تحت الحنفية وأخذ الماء وغسل يده اليمنى، ما في إشكال في وضوءه، وضوءه صحيح، لأنه مستحب. يستحب للإنسان أن يأخذ الماء باليد اليمنى ويضعه في اليسرى. وهذا الاستحباب أيضا عند بعض الفقهاء غير معلوم، يعني مثابت عندهم أيضا في كلام مثل السيد الخميني عندنا، وهذا القول استحباب بالماء في اليد اليمنى ثم وضعه في اليسرى محل كلام، أو غير معلوم القول بالاستحباب. لكن المعروف بين الفقهاء هو هذا، باعتبار كما ورد في الحديث الشريف إن الله يحب التيامن في كل شيء، في كل شيء فيستحب. وهكذا قال الفقهاء، كثير من الفقهاء قالوا هكذا، يستحب للإنسان أن يقترف الماء للوضوء بيده اليمنى وإن كان لغسل اليد اليمنى فضلا عن غسل اليد اليسرى أو عن الوجه. هذه أهم المستحبات التي ذكرها الفقهاء. نأتي الآن للمكروهات. ما هي مكروهات الوضوء؟ الوضوء له مكروهات أيضا. من هذه المكروهات التمندل. التمندل يعني شنو؟ يعني الواحد بعد ما يخلص من الوضوء يجي يأخذ له مثلا خلقة، يأخذ له منشفة فوطة، يعني يأخذ له نشاف وينشف الوضوء، يعني وجهه يأخذ لده وينشف وجهه. هذا التمندل، هذا التمندل مكروه على رأي الفقهاء. لكن السيد السيستاني قال لم يثبت كراهة ذلك، أن القول بأن الإنسان إذا مسح أو نشف الوضوء القول بالكراهة لم يثبت عنده. أما عند الفقهاء الثانيين مثل السيد الشيرازي والشيخ التبريزي ومجموعة من الفقهاء والسيد الخوي ذكروا أن التمندل من المكروهات. أيضا المكروهات المقدمات القريبة، الاستعانة بالمقدمات القريبة للوضوء. الاستعانة يعني شنو؟ يعني تجيب لك واحد مثلا، أنت عندك خادم، تخلي تجيب لك البريق وتقول لها صبي على ايدي، تحط ايدك كده هكذا اليمنى وتخليها تصب على ايدك اليمنى، تخليها هي اللي تصب لك في كفك، ثم انت طبعا تقوم بالباقي. هذا ايضا مكروه. اما انها هي مثلا تحط على وجهك وتغسل وجهك الخادم مثلا، او واحد اخر صديقك تخليه، هذا لا يجوز، هذا يبطل الوضوء. اما المقدمات القريبة كما كنا المقدمات القريبة هذا مكروه. أيضا من مكروهات في الوضوء أن الإنسان يتوضأ بالمياه المكروهة. المياه المكروهة يعني مثل شنو؟ ما هي المياه المكروهة؟ المياه المكروهة مثل الماء الذي سخنته الشمس. أنت مثلا عندك إناء حطيت فيه ماء، الماء هذا عرضته للشمس بالذات أيام الحرارة عندنا، خليته حتى يصير حار، يعني ماء سخنته الشمس، هذا ماء مكروه يكره به الوضوء، يكره أن تتوضأ به. أيضا المياه المكروهة ماء الغسالة من الحدث الأكبر. أنت الحين رحت اغتسلت مثلا من الجنابة أو من أي حدث أكبر، ماء الغسالة الذي ليس فيه عين النجاسة هذا أيضا ماء يكره التوضؤ به. أيضا من المياه المكروهة الماء الآجن. الماء الآجن ما هو؟ شنو يعني الماء الآجن؟ الآجن هو الماء الذي تغير ليس بالنجاسة، يعني ليس الذي غيرت أوصافه الثلاثة النجاسة، وإنما تغير لسبب آخر، ما يراكد مثلا، ما يجي بحيث تغير طعمه لكنه ليس نجسا، هذا ماء آجن. الماء الآجن أيضا يكره به الوضوء. أيضا من المياه المكروهة الماء الذي يكون سؤر المرأة الحائض. سؤر المرأة الحائض أنت تروح تتوضى به، أو سؤر الفرس أو البغل أو الحمار، بل قال الفقهاء كل حيوان لا يؤكل لحمه، يعني سؤره طبعا، سؤر كل حيوان لا يؤكل لحمه مكروه إلا الهرة، إلا القط، باعتبار عندنا روايات خاصة في هذا الموضوع، وإلا بقية الحيوانات. يعني أنت الحين عندك إناء جاء حيوان من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها مثل الفأر مثلا وشرب من هذا الماء، ثم بعد ذلك تأتي وتتوضأ منه، هذا مكروه. إذن سؤر كل حيوان لا يؤكل لحمه أو يؤكل لحمه من الحيوانات التي ذكرناها كالحمير والبغال مثلا أيضا هذا مكروه. أيضا من المياه يعني التي المكروهة الماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب، لأنه هذا الحيوانات التي لا دم لها دم دافق حين الذبح، هذا الماء القليل أيضا إذا ماتت فيه حية أو عقرب أو فأرة يكره الوضوء بها، يكره الوضوء به، يعني بالماء الذي ماتت فيه هذه الحيوانات. إذن المياه المكروهة أيضا يكره الوضوء بها، هذه أهم المكروهات التي ذكرها الفقهاء. وبهذا يتبين معنا مستحبات الوضوء ومكروهاته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.